بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كلنا نعرف المعنى وتيدينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في بعض أسباب النزول أو مناسبات النزول، والنهاردة بنلتقي مع الآية رقم 23 من سورة المائدة. الآية: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إيه السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان سيدنا ابن عباس كما روى الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، أن ابن عباس رضي الله عنهما اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال أن عن هذه الآية قال: هي مدينة الجبارين. هي مدينة الجبارين، حينما قال المولى عز وجل حكاية على لسان موسى عليه السلام قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. القصة في مجملها هو أن سيدنا موسى أمر بأنه يأخذ معاه بني إسرائيل عشان يفتحوا بيت المقدس. القصة تبدأ منين؟ هقول لكم حالا، بس بعد من قدم المقدمة دي في بيان هذا السبب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. ان هو بيقول ان المدينه دي هي مدينه الجبارين. هي طبعا المدينه اصلا كانت مدينه بيت المقدس، لكن احتلها الجبارون فسميت في ذلك الوقت بمدينه الجبارين. اللي حصل ان لما نزل بها موسى عليه السلام طلب من 12 واحد من النقباء، من الناس اللي هو اختارهم من بني اسرائيل اللي هم يعني خلاصه الخلاصه، وراح بعتهم علشان بس مش عشان يفتحوا المدينه، هو مش 12 اللي يفتحوا المدينه، لكن بعتهم بس عشان يجيبوا له الاخبار. قال لهم: عايزكم تعرفوا لي اخبار الجبارين اللي احتلوا المدينه ديت، وتعالوا قولوا لي قوات الناس ديت عامله ازاي وعتادهم واجسادهم عامله ازاي عشان نعرف نعمل استعداداتنا واحنا داخلين نفتح مدينه بيت المقدس. فال 12 راحوا، فقابلهم في الطريق واحد من الجبارين، واحد بقى من العمالقه، واحد بقى من اللي كنا بنسمع قصته زمان كده، خد بالكم كان يحكوا بيها حواديت يخوفوا بقى الاطفال، ويقول لك عجب ابن عنق ما اعرفش راسه كانت بتوصل السحاب، حاجات طبعا كده كلام برضو ايه؟ كلام مش منطقي. ليه؟ هقول لكم انا السبب. يعني زمان لما كان واحد بينكت مع واحد فبيقول له ده انا جدي ده حضرتك ما تعرفش، يعني ده كان ما شاء الله قوه ايه وطول ايه وحاجه ما شاء الله، ده كان بيمد ايده في المحيط يطلع سمكه القرش ويشويها على الشمس وياكلها. قال له: ما شاء الله. طب هو بيشوي الشمس بيشوي السمكه على الشمس ما كانش شايف حاجه كده جنبه بتلمع؟ قال له كان في حاجه بتلمع. قال له: دي ركبه جدي كان قاعد بتشمس فوق. فيعني ايه كلها اشتغالات. طبعا الحقيقه ان اطول انسان وجد على وجه الارض هو سيدنا ادم عليه السلام، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل اهل الجنه على صوره ابينا ادم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا، خد بالك بقى، فلم يزل الخلق يتناقص الى قيام الساعه. بمعنى ايه؟ ان كان اطول واحد هو سيدنا ادم 60 ذراع في السماء، ثم بعد ذلك بدا الخلق يتناقص شيئا فشيئا. فلما واحد يقول لك لا ده كان بقى عن سيدنا موسى كان في واحد طوله واصل للسحاب والتاني واصل مش عارف لكوكب المشتري، والكلام ده كله كلام من الخيالات، لان عندنا ما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. المهم الجبارين دول طبعا كانوا طوال جدا، يعني حتى لو افترضنا ان هم كانوا في طول حتى سيدنا ادم او اقل قليلا، يعني بالبلدي كده عماره ماشيه في الشارع، 60 ذراعا في السماء حاجه كده عماره، واخد بال حضرتك، ماشيه في الشارع. فتخيل واحد من الجبابره ده لقى واحد من البني ادمين اللي زي حالتنا او حتى يعني اقوى شويه ولا اطول شويه، يا سيدي 2 متر مفيش مشكله خالص، يعني ماشيين الثلاثه فجاه لقوا عماره قدامهم. ده مين؟ ده بني ادم من مدينه الجبارين. فبيقول لك الروايه بتقول ايه؟ فجعلهم في كسائه، حطهم في هدومه، الثلاثه مسكهم كده حطهم في هدومه. دي بقى ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا حطهم في كمه يا حطهم في جيبه يا حطهم في عبه او صدره، يعني خد بالك. منظر طبعا غريب جدا جدا طبعا، لكن ورد في الرواية. قال ابن عباس: فجعلهم في كسائه ثم أخذهم وذهب بهم إلى قومه. طبعا لما أول ما وصل لقومه متخيل المنظر، طبعا منظر عجيب جدا، واحد داخل على قومه بيقول لهم أنا جايب لكم بني أدمين، شايف بني أدمين كده بس حاجة إيه ترانزستور، فراح مطلع ثلاثة من كمه أو طلعهم مثلا من جيبي، وقال لهم دولت جايين يفتحوا المدينة. تخيلوا اللي مطلعهم من كم دولت جايين يفتحوا المدينة. فطبعا بدأوا يسألوهم بقى انتم مين؟ قال نحن قوم موسى ال 12 دولت، ولا عفوا ما كانوش ثلاثة كانوا 12، فبيقولوا لهم احنا نحن قوم موسى عليه السلام. جايين ليه؟ جايين عشان ننقل له بعض الأخبار بتاعتكم ونرجع نقولها له تاني، تمام؟ فقال لهم طب خلاص هنقول لكم حاجة عشان بس تقرروا إذا كنتوا هتجاهدوا وتخشوا عشان تفتحوا المدينة ديت أو مش هتقدروا تجاهدوا، فبس هنقول لكم حاجة بسيطة جدا، وإحنا بس هنديلكم هدية كده عشان تستشعروا الموقف اللي أنتوا داخلين عليه عامل إزاي. قالوا هتعملوا ايه؟ قالوا هنديك عنبايه واحده، لا هنديك عنقود عنب ولا هنديك شجره جميز ولا شجره تفاح، هنديك عنبايه واحده. فرح اطف عنبايه، فالعنبايه اذا بها حجم الرجل، طبعا مش حجم العماليق انما حجم الرجل اللي زينا، يعني عنبايه طولها 2 متر. تخيل حضرتك، قال له بس خد وري سيدنا موسى، ولا وري موسى كما هو قال مثلا، وري موسى العنبايه ديت وشوف بقى بني اسرائيل يحبوا يقتلوا ولا ما يحبوش يقتلوا. فراح ال12 شالوا العنبايه وطلعوا بها على سيدنا موسى. طبعا هو لقى ايه؟ لقى عنبايه جايه ومستخبي تحتها ايه شويه رجاله ما حدش باين منهم خالص يعني. فاول ما وصلوا هناك ايه الحكايه؟ قالوا له ده احنا رحنا لقوم الجبارين، واحد اصطادنا حطنا في كسائي وبعدين ادانا العنبايه ديت وقال شوفوا بقى هتكرروا ايه، دي عنبايه يعني من ضمن العنبات الايه اللي احنا لما كنا قاعدين مثلا حاطين مثلا ايه، هم طبعا عندهمش بقى طبق عنب، يعني العنب لو عايز ياكل عنقود عنب بالمنظر ده هيبقى حاطه مثلا في غيط ولا في حاجه، مش هينفع بقى طبق ولا الكلام ده كله. فقال له فهم قالوا شوفوا بقى قرروا، شوفوا العنبايه ديت شوفوا هتكرروا بقى هتقدروا تحاربونا ولا مش هتقدروا تحاربونا، اللي انتوا عايزينه بقى شوفوا بس العنبايه بس اللي احنا بنحل بيها، انا لا اديتك لا سيف ولا رمح ولا اديتك اي حاجه، انا بقول لك خد عنبايه ذوق الحلاوه دي. فاول ما قوم بني اسرائيل اللي هم قوم سيدنا موسى شافوا العنبايه، ما بقولش شافوا سلاح، ما بقولش شافوا الجبابره، فبصوا قالوا ايه ده؟ دي العنبايه اللي قدنا، عنبايه طولي من الارض لحد راسي، امال اللي بياكل العنبايه وبيحط العنبايه دي بين سنانه ده قد ايه ده؟ ففي الحاله دي في الوقت ده قال بنو اسرائيل قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها. خد بالك بقى من جمال الحلاوه اللي هم فيه، فان يخرجوا منها فانا داخلون. في اخر بقى القصه دي بيقولوا قال يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اكيد حضراتكم مشتاقين تعرفوا القصه من اولها، هنقولها من اولها بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، ونمسك الستوب ووتش عشان الاستاذ حمدي بقى يعني ايه ما يزعلش. في عهد سيدنا يعقوب عليه السلام لما ذهب بسيدنا يوسف عليه السلام ووضع في الجب ثم اشتراه الناس وباعوه لعزيز مصري ثم ربي في قصر العزيز إلى غير ذلك، كان في الوقت دوت كان بيت المقدس في يد هؤلاء الناس، يعني كان في يد سيدنا يعقوب وأولاده وكل من كان يعيشون في ذلك الوقت. وخد بالك الأمة من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هو اسمه يعقوب لكن يقال له إسرائيل، ولذلك بني إسرائيل هم بنو يعقوب الذين تفرعوا بقى من الأسباط اللي عنده، أسباط اللي هم أولاده ثم بعد ذلك من أحفاده إلى غير ذلك. لكن المعلومة الصغيرة إن اليهود الذين يقطنون الآن ويحتلون أرض فلسطين لا نستطيع أن احنا نقول عليهم أنهم بني إسرائيل، لأن سيدنا إسرائيل وسيدنا يعقوب يتبرأ منهم إلى يوم القيامة، يدل لهم تبع ولا هم من ملته ولا هم من أخلاقه ولا هم ولا فعلوا أي شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنما هم ناس محتلون ظالمون. ربنا يا رب يمحقهم يا رب وينجي أرض فلسطين وبيت المقدس وينجي إخواننا في غزة من بطش هؤلاء المجرمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع ان لما حصل جد وقحط في ارض الشرق الاوسط كلها، وكان سيدنا يوسف طبعا حضراتكم عارفين قصه سيدنا يوسف لما تكلمنا هنا في قناه الناس 30 حلقه في برنامج يوسف الاحلام، هو من البرامج المحببه جدا الى قلبي، لان تناولنا في ال 30 حلقه كل صغيره وكبيره في هذه القصه، انا بحب جدا اسمع الموضوع ده. فسيدنا يوسف عليه السلام في الوقت دوت اصبح بقى يعني الملك خلاه يتولى خزائن الارض بقى، ومصر في الوقت ده كانت خزينه الارض. شوف بقى خزائن الارض، الخير كله كان موجود في مصر، لان ربنا اللي قال كده: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الطبري رحمه الله رحمه واسعه: هي ارض مصر والشام، دي ارض كلها بركه، ربنا مش بارك حولها، لا بارك فيها. شوف المعنى الجميل. ولذلك ان شاء الله والله يا اهل سوريا منصورين، ان شاء الله ربنا هينصركم وهيكرمكم، واقسم بالله جل وعلا يعني انا ارى رؤى غريبه وجميله جدا ان شاء الله، استشعر من قلبي انها خلال ايام، واتمنى واشتهي وارجو الله سبحانه وتعالى الا يمر شهر رمضان الا واحنا كلنا بنعيد في سوريا عشان نحتفل بنصرهم على هذا المجرم الاثيم على بشار واعواني. اسال الله ان ياخذها واخذ عزيز مقتدر رب العالمين، وينجي اخواننا ويحقن دماء رب العالمين. فالشاهد في الموضوع لما حصل الجد والقحط هناك في الشرق الأوسط، فسيدنا يوسف بقى ما شاء الله عمل خطة كده جميلة جدا في غاية الروعة علشان ينقذ الشرق الأوسط كله من هذه المجاعة. فكانت الناس بتروح عشان تاكل أو تأتي بالميرة من عند سيدنا يوسف عليه السلام. فكان من ضمن اللي بيقولوا إخوانه اللي هم رموه في البئر، اللي هم رموه في الجب، فطبعا هم ما عرفوش، لكن هو عرفهم. في المرة الأولى ما رضيش يعرفهم بنفسه، في المرة الثانية بقى عرفهم بنفسه، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إلى آخر الآيات الجميلة اللي انتوا عارفينها في سورة يوسف. فالمهم فسألهم عن أبوه، أخبروا إيه؟ قالوا له لقد عمي بصره من البكاء عليك. طبعا ما شاء الله يعني فترة طويلة جدا 40 سنة، وسيدنا يعقوب عمال بيبكي على سيدنا يوسف وهو يعلم يقين أنه لم يمت. خد بالك لو عرف أنه مات هيحتسب عند الله وخلاص، والأمر يعني إيه، مش عايز أقول يعدي، بس أقول يعني خلاص عرفت أنه مات، إنما هو يعلم يقينا أنه حي. ليه؟ لأنه لما أول له الرؤية التي رآها عرف أنه سيكون نبي هذا الزمان، هيكون في نبي زي ما كان أبوه سيدنا يعقوب أيضا نبي، فابن يوسف ده هيبقى نبي، فلا يمكن يكون مات في السن الصغير ده وهو صبي صغير، هو عارف أنه عايش لحد الآن. فقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بمجرد ما خدوا القميص كده ولسه خارجين من أبواب مصر، لسه ما خرجوش، يدوب بس فرقه بس البنيان بتاع أرض مصر وبين أرض مصر وبين شمال فلسطين حيث كان يقيم سيدنا يعقوب عليه السلام مسافة 9 ليالي بالإبل والخيل، يعني سواء إبل أو خيل 9 ليالي تفضل ماشي في الصحراء كده 9 ليالي لحد ما توصل. لكن ربنا قدر أن يسخر الريح وملك الريح ان يوصل ريحة قميص سيدنا يوسف الى انف سيدنا يعقوب وهو قاعد في شمال فلسطين بيبكي عشان ولده. فجأة بيقول لك المولى عز وجل بيقول ايه، فلما فصلت العير قال ابوهم، خد بالك فلما فصلت العير، العير اللي هم ايه اخوة يوسف خارجين من مصر لسه يدوب فصلت العير، زي ما حضرتك تكون مسافر مثلا فرنسا المانيا السعودية اي مكان، يدوب مجرد ما وصلت المطار القاهرة انت كده فصلت العير، خلاص احنا كده خرجنا عن بنيان القاهرة واصبحنا الان. ولذلك يجوز لك ان تقصر وان تجمع في مطار القاهرة قبل ان تسافر، لانك الان لم تصبح في القاهرة، انت الان اصبحت ايه في مكان خارج حدود القاهرة. فلما فصلت العير قال أبوهم في فلسطين شمال فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا كل ده من خلال الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد في الموضوع إن سيدنا يوسف قال لهم إيه، قال لهم وأتوني بأهلكم أجمعين، هل لهم يبوني بقى يعيشوا في مصر خلاص بقى اصبحت ايه بقيت عزيز مصر خلاص بقى. فاللي حصل يا جماعه ان سيدنا يعقوب خد بقى اولاده وزوجته وخد قرايبه وخد كانوا حوالي اكتر من 70 واحد وخرجوا وتركوا بيت المقدس وتركوا هذا المكان المبارك. ايه اللي حصل؟ طبعا بنو اسرائيل لما خرجوا او اقارب سيدنا يوسف سيدنا يعقوب وقرايبه كلهم لما خرجوا تركوا المكان، فبالتالي كان سهل جدا اي حد تاني يحتله، فجاء العماليق واحتلوا بيت المقدس. فضل طبعا سيدنا يعقوب فتره كبيره هناك لحد ما مات في مصر، وطلب من سيدنا يوسف ان هو يدفنه في ارض بيت المقدس، ودفن سيدنا يعقوب هناك. ثم عاد سيدنا يوسف واخواته عاشوا ايضا في مصر، وفضل فتره طويله لحد ما جاء قرب وفاه سيدنا يوسف، طلب من سيدنا بنيامين اللي هو اخوه، طلب منه ان هو الوصيه ان انا لو مت تدفنوني في الارض المقدسه، يعني خرجوني من مصر. ومش معنى كده ان هو كل ما في الامر عايز يكون قريب من ابيه، انما مش انكارا لحبه لمصر، والا كان بيحب مصر جدا يعني. فقال له ادفني في الارض المقدسه، وطبعا ادفني امر بسيط جدا، حتى لو عدت 50 سنة 30 سنة فاجساد الانبياء لا تبلى ولا تفنى، فبالتالي مجرد ما يدفنه في مكان ويعوز بعد كده يحفر هيلاقيه في نفس المكان وبنفس الجسد وبنفس الشكل الذي دفن به يوم ان توفي عليه السلام. تمر الايام والليالي، ومش عايز اطول على حضراتكم في القصه دي. فتمر الايام والليالي، طبعا فضل سيدنا موسى سيدنا يوسف عايش لحد ما توفي ودفن، ومات بعض اخوانه ودفنوا الى غير ذلك، لحد ما تمر السنين الطويله ويجي في عهد سيدنا موسى عليه السلام. ايه اللي حصل؟ ده اللي هنكمله ونعرف بقى قصه فتح بيت المقدس من خلال هذه القصه، ولكن بعد فاصل قصير. صلي على حبيبك.
العيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية.
سنعود بمشيئة الله. سر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان، كان نفسي حققه بجد، وسعيت ليه سنوات طويلة جدا، وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، وهو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث إن هو يقدر إن هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء، بيحكي جميع قصص الأنبياء من ألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص، حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا. وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم، سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
عدنا بحمد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل القصة الجميلة دي، كان بعض الأخوات اللي مشغولين بالدعوة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، اللي لهم جلسات سواء في المساجد سواء في البيوت سواء في أي أماكن أخرى للدعوة، ربنا ينفع بهم يا رب العالمين. كان لهم طلب، الحقيقة طلب غالي جدا طبعا، ولكن بيقولوا غالي والطلب رخيص يعني، ربنا يبارك فيكم. كان لهم طلب إن عايزين مجموعة كتب نسائية بحيث تعينهم على الدعوة ومجالس التذكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا يبارك فيكم رب العالمين. فأنا في كتاب اسمه نصائح للمرأة المسلمة، ده أظن كنت جمعت فيه حوالي 25 موضوع مهم جدا جدا للنساء إن شاء الله، ده يعني كتاب موجود اللي هو نصائح للمرأة المسلمة. الكتاب الثاني برضو اللي أنصح به كتاب الفقه الميسر للمرأة المسلمة. الفقه الميسر للمرأة المسلمة كتاب حوالي 1024 صفحة، تعمل فيه الفقه كله ولكن بشكل مبسط جدا 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 فوق ما تصوروا، يعني لو قرأه أي واحد حتى ما بعرفش غير أنه يقرأ ويكتب فقط هيفهم الفقه بشكل مبسط جدا وميسر جدا، كل المسائل فيها تبقى محققة. لكن الكتاب الأخير اللي أظن هينفعكم جدا في مواقف، في دروس الوعظ ودروس سواء دروس في مجالس لبنات لسه بيلتزموا او غير ذلك في المساجد او في البيوت، هيبقى كتاب لسه صادر النهارده والله، اسمه مواقف ايمانيه للمراه المسلمه. انا فقط ساقرا عليكم بس فقط عناصر الموضوعات اللي موجوده في الفهرس، مش الفهرس كله طبعا، عشان تعرفوا بس الماده اللي موجوده، بحيث ان انت ممكن لو قعدت تدرسيه في مسجد او في حلقه علم ممكن ياخد معاك بفضل الله سنه كامله جمعت فيها المواقف الايمانيه في كل حاجه من جميع النساء، بقى من نساء السلف، من نساء الصحابيات، من نساء التابعيات لحتى يومنا هذا، ونساء بعض النساء من بني اسرائيل الى غير ذلك. مواقف إيمانية في الوفاء مثلا، مواقف إيمانية في الصبر، مواقف إيمانية في مراقبة الله، في التوكل على الله، مواقف إيمانية في صناعة الرجال، في الحياء، في الخوف من الله والبكاء من خشية الله، في محبة الرسول، في طلب العلم، كل دي أبواب، في الدعوة إلى الله، في الطاعة والعبادة، في مواقف إيمانية مع الذاكرات لله سبحانه وتعالى، مواقف إيمانية في حفظ اللسان، مواقف إيمانية في البعد عن الحرام وفي الورع، في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدخول إلى الإسلام، مواقف إيمانية في الثبات على دين الله، مواقف إيمانية في خدمة دين الله، مواقف إيمانية في الجود والكرم والإيثار، مواقف إيمانية في البسمة وإدخال السرور على الآخرين، مواقف إيمانية في الحياة الزوجية، مواقف إيمانية من كرامات النساء، مواقف إيمانية في حسن الخاتمة، وآخر حاجة نعيم الجنة للنساء المؤمنات. الحقيقة أظن الثلاث كتب دولت، يعني نصائح المرأة المسلمة، الفقه الميسر للمرأة المسلمة، مواقف إيمانية للمرأة المسلمة، أظن الثلاثة دولت يدموا لك حاجات موضوعات جميلة جدا تقدري من خلالها تدي دروس وتدل على الخير كفاعلي، ربنا ينفع بك يا رب العالمين. تعالوا نكمل بقى موضوع فتح بيت المقدس. سيدنا موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام جه بعد كده بعثه الله عز وجل، وطبعا هو الذي تربى في بيت فرعون كما تعلمون، على الرغم من انف فرعون، لان فرعون كان في البدايه عايز يقتله، وهو فعلا كان بيقتل في بني اسرائيل، وبعد كده قالوا له بقى القبط، اللي هم القبط هنا مش النصارى، القبط هم يعني هم في الوقت ده طبعا ما كانش على ملة النصرانية، لكن عايز اقول كلمة القبط عموما تطلق على اي واحد كان عايش في مصر سواء مسلم او ايه او نصراني. الشاهد في الموضوع ان سيدنا موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون ثم بعثه الله عز وجل، فامر فرعون وذكره بالله سبحانه وتعالى، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. المولى عز وجل بيوجه النداء ده لسيدنا موسى وسيدنا هارون، فما كان من فرعون إلا أنه أعرض عن طاعة الله وظن أنه إله يعبد من دون الله، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من الترهات التي كانت تصدر من هذا فرعون الطاغية. فالشاهد في الموضوع أن سيدنا موسى عليه السلام لما فعل ذلك طبعا فرعون أراد أن يقتله، فسيدنا موسى خد المؤمنين الذين كانوا من بني إسرائيل موجودين في يعني حول فرعون، خد المؤمنين منهم وراح طالع بيهم على طول على ايه، على البحر الاحمر عشان يهرب بيهم من مصر، يطلع على اي مكان بقى يعني الى ارض فلسطين الى غير ذلك. فهم ماشيين في السكه وبيجروا، طبعا فرعون ما عرفش ان هم خرجوا غير بعد فتره كده يعني، فهم ماشيين في السكه، كان الكلام ده كان بالليل، فتاهوا في السكه، فلما تاهوا في السكة سيدنا موسى قال لهم ما الذي حدث؟ فسأل على بعض علماء بني إسرائيل فقالوا له لقد أخذ يوسف عليه السلام العهد على أخيه بنيامين وخبلك على أنه إذا خرج من أرض مصر أن يحفر الأرض وأن يخرج جسده ليدفنه عند بيت المقدس. فقال طيب ومن يعلم أين جسد سيدنا يوسف عليه السلام؟ خد بالك من حاجة إن ربنا بيقدر أسباب، مع إن سيدنا يوسف في اللحظة دي لو كان قال يا رب دلنا على الطريق خلاص هيدله على الطريق، لكن هي أسباب عشان سيدنا يوسف يتنفذ الوصية بتاعته اللي هو طلبها من بنيامين. فقال ومن يعلم أين جسد يوسف عليه السلام؟ قالوا له امرأة هي الوحيدة اللي كانت معمرة وعايشة بقالها سنين طويلة جدا سنها معدي 100 سنة، فهي اللي حضرت دفن سيدنا يوسف وهي اللي عارفة مكان. قال لهم خلاص هاتوها بسرعة. فجابوها. كل ده لسه فرعون ما كانش خرج من القصر بالجنود بتوعه ورا سيدنا موسى لانه كان لسه ما عرفش او ما لاحظش ان هم هربوا. فجت المراه العجوز، امراه عجوز يعني كبيره جدا في السن خلاص، يعني بيقولوا كده رجليها والقبر يعني خلاص خلصت يعني. فسالها سيدنا موسى هل تعرفين مكان جسد يوسف عليه السلام؟ قالت اجل وانا الوحيده التي اعرفه، مفيش حد غيري يعرفه. قال لها طيب دليني على قبري. قالت لا حتى اخذ عهدي او حكمي. قال لها وما حكمك؟ عايزة ايه بالضبط؟ قالت ان اكون معك في الجنة. شوف علو الهمة لدرجة ايه، يعني لانها فرصة العمر. ولذلك ورد قصة حلوة او في الموضوع ده، بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انا عمال بربطكم بين احداث من ايام هنا ومن ايام هنا بس عشان الاحداث ترتبط في دماغنا كده يعني كأنها صورة حية، ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الايام كان في زيارة، كان في سفر يعني، فضافه رجل اعرابي ضيفه عنده أكله وشربه، فالنبي كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ولازم يكافئه. فقال يا أعرابي إذا جئتنا غدا كافأناك. فجاه الأعرابي وراح بيت النبي صلى الله عليه وسلم وملأهوش، فدخل المسجد لقى النبي عليه السلام وجالس وسط الصحابة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد وعدتني أن تكافئني. قال أجل يا أعرابي، هل تعطى اللي أنت هتطلبه؟ اطلب اللي أنت عايزه. فقال الأعرابي أريد ناقة أحتلب لبنها وأتبلغ عليها. كل اللي عايزه تدهوني ناقة جمل أنثى أو أنثى الجمل، تدهاني أحلب لبنها أشرب أنا وزوجتي، ولما عاوز أسافر ولا حاجة أتبلغ عليها أركبها وأسافر عليها، أنا عليها بضايع. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله، بيدي درس بقى للرجل ده ويدي درس إيه للصحابة وللأمة. بيقول هلا فعلتم، خد بالك من اللفظ، بيقول الراجل هو اللي طلب، الصحابة ما طلبوش. قال هل لا فعلتم كما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ قال وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ راح أحكي لهم القصة اللي أنا حكيتها لكم دي، إن سيدنا موسى لما خرج وتاه في السكة وقال إيه اللي توهنا، قالوا كذا كذا كذا، طب هات عجوز بني إسرائيل. فلما سألها عرفت إنه قدام رسول من أولي العزم الخمسة، ما ينفعش أطلب منه جمل وخروف وكلام ده كله، ده رسول من أولي العزم، أطلب منه أن ربنا يكرمه ويسألك ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في الجنة حتى، أو أن أنت يا أعرابي بدل ما تطلب جمل قول له يا رسول الله أسألك الجنة، قول يا ربي دخل العبد ده الجنة. لا، فعشان كده النبي زعل، انت بتطلب امر من امور الدنيا، هو انت واقف قدام ملك من الملوك ولا قدام وكيل وزاره ولا قدام وزير؟ ده انت واقف قدام النبي محمد، اطلب اغلى حاجه، اطلب صحبته في الجنه، زي ما قال النبي عليه السلام لربيعه قال سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. خد بالك، قال او غير ذلك، انا محدد هدفي، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله. فالشاهد في الموضوع إن سيدنا موسى لما المرأة قالت له أعطيني عهدي أو حكمي، ما حكمك؟ أنا أكون معك في الجنة. سيدنا موسى سكت. سكت ليه؟ لسببين الحقيقة. السبب الأولاني إنه حس الموضوع كبير قوي، يعني أنت مجرد إن أنت هتشاوري لي على القبر تكوني معايا أنا وأنا الرسول من أولي العزم الخمسة تكوني معايا في الجنة، دي نقطة تفسير لبعض أهل العلم. التفسير الثاني كأن سيدنا موسى عايز يقول لها إيه؟ هي الجنة دي بإيدي، هو أنا اللي هقولك خش الجنة أو خش النار؟ دي كل الأمور دي كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك اوعى تقول فلان من اهل الجنه وفلان من اهل النار، لا تتألى على الله سبحانه وتعالى. فيعني عايز يقول لها انا مش بايدي، انا عبد لله سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام يقول لموسى عليه السلام، يقول له كلها ان الله ان ربك عز وجل يقول لك اعطيها عهدها او اعطيها حكمها. خلاص ما دام هي طلبت تكون معك في الجنه قول لها خلاص انت معايا في الجنه. فقال لها موسى عليه السلام خلاص انت معايا في الجنه، الله عز وجل هو الذي حكم بذلك سبحانه وتعالى. فالمهم فأشارت إلى مكان فيه بركة مية، فأنضبوا الماء طلعوا المية برة، قالت لهم احتفروا هنا فحفروا فلقوا سيدنا موسى جسده كأنه لسه مدفون حالا عليه السلام، عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما أخرجوا جسد موسى أضاء لهم الطريق كأنهم الآن في نور النهار. يا سلام على معجزات الأنبياء حتى بعد موتهم، سبحان الملك. فخرج موسى عليه السلام ووصل إلى البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانطلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل سيدنا موسى ودخل بنو إسرائيل ونجوا وعدوا الشاطئ الثاني، ودخل فرعون وجنوده وانقلب عليهم البحر وماتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب بعد ذلك موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، ذهبوا إلى أرض فلسطين. لسه بقى راجعين بأرض فلسطين، بقى شوف من إمتى ما رجعوش بقى، يعني بني إسرائيل ما رجعوش من ساعة خروج سيدنا يعقوب ولما راح لسيدنا يوسف في أرض مصر. فلما وصل هناك عرفوا إن في عمالقة احتلوا بيت المقدس. إيه اللي هيحصل بقى علشان يقدروا إن هم يعني خلصوا بيت المقدس؟ دي القصة اللي هنعرفها إن شاء الله بكاملها غدا إن شاء الله. حلقة النهاردة وحلقة بكرة إن شاء الله تكون حلقات مميزة كده، نعرف من خلالها القصة كيف تم فتح بيت المقدس، وكيف أن المولى عز وجل يسخر الكون لأحبابه وأوليائه. أسأل الله عز وجل أن ينجي أهلنا وأحبابنا من أهل بورما ومن أهل سوريا، وأن ينجي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم، اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.